والصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أصل الكتاب هو كشف الحق ونهج الصدق من تأليف العلامة على الإطلاق المعروف في الآفاق آية الله العالمين، وبقي لقب آية الله خاصا به قرونا ولعل الأصل فيه أنه رحمه الله كان آية في الذكاء كما وصفه بذلك المخالفون كابن حجر العسقلاني، فإنه ترجم العلامة وقال في حقه إنه كان آية في الذكاء. وله رحمه الله كتب في ميادين شتى، له في الفقه كتب لا يمكن إغفالها، وله في العقيدة كذلك، وفي مسائل الخلاف، وفي أصول الفقه، وقد كتب هذا الكتاب لتبيين ما عليه جمهور المخالفين من القول بما هو مكابرة لما هو المحسوس وللمدركات البديهية. فإذا كان هذا حالهم مع المحسوسات والمدركات بالبديهة، فما هو حالهم مع المسائل النظرية؟ خصوصا أن المسائل النظرية تعود إلى البديهيات، فمن كانت بديهياته مشكوكة فنظرياته أولى بذلك. وأما الجواب عن كتاب العلامة فهو للفضل بن رزبهان من علماء العامة، وقد ذكر أنه أراد أن يكتب في الرد على العلامة لأجل انتشار التشيع في البلاد، حتى إن بلاده إصفهان صارت بلادا شيعية، فاضطر للخروج عنها إلى كاشان لكي يسكن في مكان لا وجود للشيعة فيها. ورأى أنه إذا لم يكتب ردا فقد يكون هذا الكتاب مدعاة لنشر التشيع، فأراد كتابة رد عليه. ثم وقع في مشكلة، وهو أنه إذا رأى كتاب نهج الحق كتابا يدعو للتشيع ويؤثر في انتشاره، فلماذا لم يتصد غيره من سبقه من علماء السنة للرد عليه؟ فاعتذر في ذلك بعذرين: الأول أنه كتاب لا يستأهل ردا، وهذا يقدح في نيته الرد، فإنه يرد على ما لا يستحق الرد، فلماذا ترد؟ وثانيا بأن الرد يوجب انتشار الكتاب، وانتشاره يؤدي إلى مفسدة وقوف الناس على ما فيه، فلذلك أعرض علماؤهم عن الرد عليه حتى لا ينتشر. هذا ملخص ما قاله ابن روزبهان في المقدمة، مع إضافة بعض الدعاوى. فقد ادعى أنهم أهل السنة والجماعة، وادعى أنهم الفرقة الناجية في مقدمة رده، وادعى أن في كتب الشيعة ما يثبت سلامة الشيخين من القدح، فقد روى الشيعة أن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قال في أبي بكر أنه ولده مرتين، وقد سئل الصادق عليه السلام عن حلية السيف هل تجوز؟ فقال نعم، حل أبو بكر الصديق سيفه. فقال السائل أتقول هذا؟ فوثب الإمام من مكانه وقال نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدقه الله في الدنيا والآخرة. ونقل عن الحاكم النيسابوري أنه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال أبو بكر جدي، وهل يسب الرجل أجداده؟ والحاكم مشهور بالتشيع، يوجد قول بأنه رافضي، قلنا وقال الذهبي إن الله يحب الإنصاف، الرجل ليس برافضي لكنه نعم شيعي أو فيه تشيع. ثم تعرض لبعض ما يراه بحسب ذوقه مخالفا ل مقتضى البلاغة العربية في كلام العلامة، فأخذ يجرح في هذا. وأما الرد على الجواب فهو للشيخ المظفر قدس الله نفسه، وقال في مقدمة الرد إن ابن روزبهان قد ذكر في المقدمة أمورا لا بد من التنبيه على بطلانها، منها أنه عد أهل السنة الفرقة الناجية، وهذه دعوة لم يبرهن عليها ولا برهان عليها، بل البرهان على خلافها. والبرهان المبطل لهذه الدعوة في القرآن والسنة والعقل، وسيأتي تفصيل ذلك، ولكن المصنف الراد على جواب الشيخ المظفر أراد أن يشير إجمالا حتى لا يقال له وهذه أيضا دعوة، وإن كان في مقام الرد يكفي مقابلة الدعوة بالدعوة، إذا كانت الدعوة مجردة من الدليل يكفي أن تقول ونحن ندعي خلاف ذلك وينتهي الأمر، فإن أقام دليلا أقمنا دليلا ونقضنا دليلا، وإن لم يقم دليلا كفى أن ندعي في مقابل دعوة. كيفما كان المصنف الشيخ المظفر رحمه الله ذكر أدلة من القرآن الكريم ومن الأخبار. أما من القرآن الكريم فذكر دليلا على حقية ما مقالة الشيعة أنار الله برهانهم في عدالة الصحابة، باعتبار أن ابن روزبهان شنع على الشيعة قدحهم في عدالة الصحابة، فقال المصنف إن القرآن الكريم يوافق قول الشيعة، قال تعالى وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فإن هذه الآية تضمنت السؤال انقلبتم على أعقابكم، والسؤال من الله سبحانه وتعالى لا يكون للاستعلام، لأن الاستعلام يستلزم الجهل، إنما يطلب العلم من لم يكن عالما، وأما العالم فلا يطلبه. فالاستفهام إما للتوبيخ أو للإنكار، وكلاهما يقتضيان الوقوع، وقوع ما ينكر وما يوبخ عليه، فإنه لا معنى لأن توبخ أحدا على فعل لم يفعله. لأنه قصاص قبل الجناية، والقصاص قبل الجناية قبيح. فالاستفهام هنا للإنكار وهو يقتضي الوقوع، أو للتوبيخ وهو يقتضي الوقوع، فالآية تدل على وقوع الردة منهم، وهذا يوافق قول الشيعة القائلين بارتداد جماعة كبيرة من الصحابة. الجملة جملة استفهامية، أفإن مات أو قتل انقلبتم، هذه جملة استفهامية إنشاء، وهذا الإنشاء لابد أن يلاحظ الداعي إليه، فإن كان الداعي طلب العلم سمي إنشاء الاستفهام استعلاما. نعم. إن قلت إن المقصود بهذه الآية هم الذين ارتدوا من الأعراب بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله، وقاتلهم أبو بكر في حروب تسمى بحروب الردة، قلت أولا هذا مخالف للعموم في الآية، فإن حمل العموم على أفراد خاصين يحتاج إلى قرينة ولا قرينة، وثانيا إن سياق الآية يقتضي كون المخاطب فيها هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد هم 700، خرج معه 1000 وعاد 300 من المنافقين. ونحن لا نقول إنه لم يبقى أحد من المنافقين في أحد، فإن الدواعي تبعث للخروج مع النبي صلى الله عليه وآله لأجل الدنيا، مثل الحصول على الغنائم، فإن المنافقين كانوا يظنون الظفر للجيش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه علي عليه السلام، وفيه الحمزة، فإن هذا جيش لا يغلب، وإذا ظفر الجيش فإنه يأتي بالغنائم، فإذا خرجوا حصلوا عليها. وبعضهم يخشى التعيير، وبعضهم يرى أن الحرب بين المدينة ومكة فيخرج للدفاع عن أهله، فهذه جميعا دواع دنيوية تقتضي خروج المنافقين. فنحن لا نقول إنه ليس في 700 الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم يرجع منهم أحد منافق. وكيف كان؟ فإنهم كانوا 700، وكان غالب هؤلاء أو كثير منهم من المؤمنين من أهل العقيدة، فهؤلاء كانوا المخاطبين في هذه الآية، فليس المنافقون الذين ارتدوا مخاطبين بها، ولم يعلم أن الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وقاتلهم أبو بكر في تلك الحروب كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله في أحد. وسيأتي مزيد تفصيلا لهذه الآية. هذا من القرآن الكريم. وأما من الأخبار فإذا الآية مع عقيدة الشيعة وتثبت حقيتهم، وأما من الأخبار فيثبت حقية الشيعة في هذه المسألة التي تعرض لها ابن رزبهان أخبار كثيرة، منها أخبار الحوض وهي أخبار متواترة، وما فادها أن النبي صلى الله عليه وآله يوم القيامة يقف على الحوض فيأتي إليه قوم، ثم يخرج بينه وبينهم رجل فيسوقهم يقول هلم، فيقول النبي صلى الله عليه وآله إلى أين، فيقول الرجل إلى النار والله، فلا يبقى منهم إلا مثل همل النعم. فهذا يدل على إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، وهذا يدل على أن كثيرا من الصحابة يذادون عن حوض رسول الله، وهذا موافق لعقيدة الشيعة. ومن الأخبار ما رواه الذهبي وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا خرج الدجال كان أكثر أتباعه من يحب عثمان، إن خرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان. وهذا حديث صححه الذهبي وهو المرجوع إليه في التصحيح والتضعيف. والذين يتبعون عثمان هم أناس عرفوا عند أهل الحديث وغيرهم بالعثمانية، وهم نواصب يلعنون علي بن أبي طالب ويسبونه، وعلماء الرجال عند القوم إذا مروا بعثماني قالوا صاحب سنة، ف فما هي السنة تلك؟ إنها سنة سب علي عليه السلام. ومن الأخبار ما رواه الحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، على 74 فرقة، أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام، ولسنا نحن بحمد الله، وإنما الفرقة التي تقيس غيرنا. ومن الأخبار ما يدل على حقية الشيعة حديث السفينة، وسيأتي مفصلا: مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
تفسر المقصود بالفرقة الناجية
في الحديث. نعم. ومن الأخبار حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي. وحديث الثقلين حديث متواتر، سيأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله. ومن المعلوم أن القوم لم يتمسكوا بأهل البيت عليهم السلام، فإن من رجع إلى كتب الحديث عندهم قل أن يرى أخبارا مروية من طريق أهل البيت، لا من طريق علي، ولا من طريق الحسن، ولا من طريق الحسين، ولا من طريق علي بن الحسين، ولا من طريق محمد بن علي، ولا من طريق جعفر بن محمد، مع اعترافهم بأن هؤلاء أئمة، ومع ذلك كانوا لا يروون عنهم. فما الذي منعكم عنهم؟ وأما ما نقله الخصم وهو ابن رزمهان من حديث: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم، فهذا الحديث ينطبق على الشيعة أكثر من انطباقه على السنة، خصوصا أنه وصف هؤلاء بالطائفة، الظاهر في كونهم قلة بالإضافة إلى غيرهم، وأما السنة فهم الجمهور. نعم، وهم الجماعة. وأما وصف هذه الفرقة بكونها منصورة، فربما يتمسك به المخالف في إثبات أنهم المعنيون بهذه الطائفة باعتبار كونهم المنصورين، وأما الشيعة فهم كما يقول ابن تيمية مخذولون. نعم، فالجواب إن المقصود بالنصر هنا هو النصر الديني، النصر في العقيدة، والنصر بالحجة. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وهل نصر الله سبحانه أحد من الناس كالأنبياء؟ ومع ذلك فإن كثيرا من الأنبياء قتلوا، والنبي صلى الله عليه وآله في أحد لقي ما لقي، وكذلك في حنين، ولا يشك مسلم في أن النبي صلى الله عليه وآله هو أعظم من نصر الله وأصدق من نصر الله. فالنصر يراد به النصر بالحجة والبرهان. نعم، ولكن مثل هذه الوعود، وعود بالنصر، يشكل حملها على النصر في الدنيا حتى بالنسبة للسنة. لا يمكنهم القول بأن المقصود بالنصر النصر الدنيوي العسكري، فإنهم أيضا مقهورون مغلوبون في كثير من الأزمان من قبل الشيعة ومن قبل غيرهم. كالإسماعيلية وغيرهم. وأما كونهم أهل السنة والجماعة، فذكر المصنف الشيخ المظفر رحمه الله رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام تدل على أن أهل السنة هم أتباع أهل البيت، وأن أهل الجماعة كذلك، ولكن لا حاجة إلى إثبات أن أهل السنة ولا إثبات أننا أهل الجماعة. ولكن الذي يبين أنهم أتباع سنة أو لا هو أن النبي صلى الله عليه وآله قد تواتر عنه تمييز أهل البيت في الصلاة وإفرادهم وتخصيصهم من دون سائر الأمة. والذي اتبع النبي صلى الله عليه وآله في تمييز أهل بيته بالصلاة هم الشيعة خاصة، وأما غيرهم فلا يميز أهل البيت، فإنه إما أن يصلي على النبي من غير ذكر لأحد يقول صلى الله عليه وسلم، أو يصلي عليه مع ذكر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، واللاعبين والموظفين. وما ذلك إلا للفرار من تمييز أهل البيت. نعم ظهر بعض المثقفين غير الناضجين من الشيعة إذا صلى على النبي قال وأصحابه المنتجبين، من أين جئت بهذه؟ ما هذه الحماقة؟ النبي صلى الله عليه وآله يريد تمييز أهل البيت وأنت تريد إذهاب هذا التمييز لخيال جاء في بالك أنك إذا صليت على الصحابة المنتجبين دفعت التهمة عنك بأنك تطعن في الصحابة، وهذا خيال زائف. أنت خالفت النبي صلى الله عليه وآله في تمييز أهل البيت وما أرضيت هؤلاء، لأنهم يرونك متقيا في هذا العمل وهم يعدون التقية نفاقا، فإنك لن تكون بهذا قريبا منهم ولن يوجب هذا العمل تقديرا لك عندهم وتعظيما في نفوسهم. نعم، وهم يعلمون أن هذا القيد قيد احترازي وليس وصفا للصحابة، وهم يعلمون أن الشيعة يخرجون بعض الصحابة كما تسل الشعرة من العجينة. نعم، نحن لا نمنع من الصلاة عليهم. نعم، نحن لا نمنع، نحن نصلي. السيد الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه كان إذا ذكر السيد المرتضى قال صلوات الله عليه، والخاجة ممن لم يجد الزمان بمثله.
أنا
على مر الدهور. وإنما الكلام في أن إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وآله فهل نصلي عليه مع آله فقط أو نضيف إلى الآل أحدا؟ على أي حال، هذا دليل على وأما مدحه للصحابة، مدح ابن روزمهان للصحابة، فهذا لا نخالفه فيه، فنحن نمدح الصحابة أيضا بهذا المدح وبأزيد منهم. الصحابة عندنا ناس نتشرف بهم ونعظمهم، ونسأل الله سبحانه أن يجعلهم شفعاء لنا، ونتوسل بهم إلى الله سبحانه. ولا نقلل من شأن أحد من المخلصين منهم، وإنما الكلام في أن جميع الصحابة كانوا بهذا الوصف أو بعضهم، وهذا هو الخلاف، وليس الخلاف في ثبوت هذه الأوصاف للصحابة. أنا لا أصلي إلا على النبي وآله صلى الله عليه وآله، وأما غيرهم فأصلي صلاة مفردة. فيقول الإنسان مثلا في ذكر النبي صلى الله عليه وآله: وصلى الله على سائر الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على صحابة النبي المنتجبين، بعد الصلاة على محمد وآله الطاهرين. نعم، الكلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وأما وصف ابن روزبهان للصحابة بأنهم المرجوع إليهم في أمور الدين، فإن أراد أنهم المرجوع إليهم في المسائل الفقهية الاجتهادية حين لا نص، فهذا لا يخصهم، بل كل فقيه يرجع إليه، بل ولا يعمهم جميعا، فإنه لا يرجع إلى جميع الصحابة في هذه الأمور، وإنما يرجع إلى الفقهاء منهم. وأما إن أراد أنهم المرجوع إليهم وإن وجد النص، كما هو الحال في مسألة المتعتين وفي مسألة حي على خير العمل وفي مسألة الصلاة خير من النوم، فإن هذا رجوع إليهم فيما خالف النص، ونحن لا نجوز الرجوع إلى غير النبي صلى الله عليه وآله، إنما يرجع في الشرع إلى من له حق التشريع، وليس للصحابة حق التشريع. وأما ما رواه من حديث حلية سيف أبي بكر فإنها رواية نقلها الشيخ في كشف الغمة، ولكنه نقلها عن من؟ نقلها عن ابن الجوزي، وابن الجوزي من العامة. وكتاب كشف الغمة قال فيه مؤلفه في مقدمة الكتاب: واعتمدت في الغالب النقل من كتب الجمهور. لا ندري، على أي حال ذلك فعل أو ثبت، فعل، والفعل مجمل لا يعلم وجهه. وأما قوله إنه قد روي أن أبا بكر ولد الإمام الصادق عليه السلام مرتين، فهذه رواية منقولة، ولكنها لا تثبت حقية أبي بكر في الخلافة، ولا تثبت ما يريد القوم إثباته. ولو كان هذا يثبت لكفى بكون عائشة بنت أبي بكر، لا تحتاجون أن تقولوا إن أبا بكر كان جد الإمام الصادق.
وأنتم تطعنوا اختاروا ما تدل على رؤية الخلاف، تطعنوا فيه، ولكن إمامكم قد إلزام لنا يعني.
من أين استفاد الافتخار؟ نعم. هل يفخر عاقل، هل يفخر عاقل بانتسابه إلى أبي بكر من طريق الأم، وهو منتسب إلى رسول الله من طريق الأب؟ هل يفعل هذا عاقل؟ كيف؟
أحد العلماء أنا ما يقول جدي الشيخ الطوسي مال ابن طاووس أو كذا.
ابن طاووس جدي اعتبار أكو مفخرة كبير.
يعني ما في مشكلة أنه يفتخر بالعقل.
فرق بينهما، فإن السيد ابن طاووس إذا ثبت أنه افتخر بالشيخ الطوسي، فمن جهة أن اتصاله بالشيخ الطوسي مع قلة الوسائط، واتصاله برسول الله صلى الله عليه وآله مع كثرة الوسائط، وما من شك أن كثرة الوسائط تؤثر. جميعنا أبناء نوح، ولكن فينا فرعون وفينا عمار بن ياسر وفينا أبو جهل. أبو جهل حفيد نوح، وأبو لهب حفيد نوح وآدم. كثرة الوسائط تذهب هذا الاتصال الذي يوجب التشرف. وأما الإمام الصادق عليه السلام، فصلته بالنبي صلى الله عليه وآله ليست مع كثرة الوسائط، وليست الوسائط بينه وبين أبي بكر أقل من الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه غير ثابتة ونحن أبطلناها. فيما لا ندري، ربما لم نتعرض لسيرة الأئمة في كتاب شيخنا الأستاذ أيده الله، وإلا فإن لنا تعليقا على تلك الرواية. على أي حال، ومن المحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى أنها واردة في مقام التقية، وناظرة إلى دفع تهمة المعاداة، فإن الصادق عليه السلام كان متهما بالطعن في أبي بكر، فيدفع عن نفسه هذه التهمة بأن يقول إن هذا جدي فلا أطعن فيه. ويؤيده الرواية الثانية، وهل يسب الرجل أحد أجداده؟ نعم. وأما ما ذكره ابن رزبهان من أن الداعي إلى كتابة الرد أمران، أحدهما أن التشيع قد انتشر في زمانه، والثاني عفوا، وأما اعتذار ابن رزبهان عن عدم رد علمائهم على كتب العلامة بعذرين، أحدهما أن الرد يوجب الاشتهار، هذا حق، فإنهم يخافون من انكشاف الحقيقة، ويخافون أن الرد يدعو إلى انتشار المردود عليه، لاضطرارهم إلى نقل الكلام الذي يردون عليه حتى لا يتهمون بالافتراء على من يردون عليه، فهم مضطرون إلى نقل كلامه بعينه، وإذا نقلوا كلامه بعينه فإن الحقيقة تنكشف، وإن كانوا يشوشون على هذه الحقيقة بردهم، إلا أن انكشاف الحقيقة ووصول الحقيقة إلى من يريد البحث عن الحق يوجب انتشار الحق ويوجب اهتداء الناس، وهذا أمر يخافونه. وأما قدحه في بعض ما جاء في كلام العلامة من الجهة البلاغية فهذا صادر من غير أهله وواقع في غير محله، أما وقوعه في غير محله فلشهادة علمائهم بحسن بيان العلامة، وببالي أن ابن حجر العسقلاني في ترجمة العلامة أشار إلى هذه الجهة وحسن بيان العلامة رحمه الله. وأما صدوره من غير أهله فلأن ابن رزبهان قد وقع في أغلاط كثيرة، فقد وصف السنن بالميتاء، الميتة، قال السنن الميتاء، نعم، وقال التي يسخطون العصبة الرضية، التي يسخطون، وقال في وصف أهل البيت عليهم السلام، فإنه قال شعرا في وصفهم نقرأه لا بأس، إنه جيد، شم المعاطس من أولاد فاطمة علوا رواسي طود العز والشرف، فاقوا العرانين في نشر الندى كرما بسمح كف خلا من هجنة السرف، تلقاهم في غداة الروع إذ رجفت أكفائهم من رهبة التلف، مثل الليوث إلى الأهوال سارعة، مسارعة، يقول سارعة، حماسة النفس لا ميلا إلى الصلف، بنو علي وصي المصطفى حقا، هذا مكسور، أحلاف صدق نموا من أشرف السلف، وقال عن الوجهين اللذين احتمل أن علماءهم عن وجهين دعياه إلى تأليف الكتاب، قال وهذان الوجهان حداني إلى ذكر كلامه. نعم، ذكر أنه لم يكن يريد نقل عين كلام العلامة بألفاظه، وإنما أراد نقل مضمونه، ولكنه رأى أن هذا قد يفتح عليه باب التهمة فقال، وذكر وجها آخر ثم قال وهذان الوجهان حداني، والصحيح وهذان الوجهان حدياني لأنهما وجهان. إلى غير ذلك مما في كلامه من الركاكة. فقد ركض في غير ميدانه، ليس هذا بعشك فادرجي. وأما أصل الكتاب فيأتي إن شاء الله، والحمد لله أولا وآخرا.